بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى من الدرس في كتاب الحرث والمزارعة عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحرث والمزارعة: باب اقتناء الكلب للحرث.
يعني ما حكمه؟ أيجوز اقتناء الكلب للحرث والزراعة ونحوها كالصيد وما الحراسة، أو لا يجوز ذلك لما ورد من النهي عن اقتناء الكلاب؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية.
هكذا جاءت الرواية: من أمسك، وفي غيرها: من اقتنى، وكلاهما بمعنى واحد. وهذا فيه الوعيد الشديد لمن اقتنى وربى وأمسك الكلاب لغير هذه الأسباب: الحراثة والصيد والحراسة والزراعة مما تتطلب الاستعانة بالكلاب في دفع ما يطرأ عليها من سباع ومن خوف ومن غيرها من الأمور التي تحول بينها وبين الطمأنينة. فلذلك جاء الأمر بالنهي عن اقتناء الكلاب إلا في هذه الأسباب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه،
وهذا حديث معلق إلى التابعين ابن سيرين وغيرهم عن أبي هريرة. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد.
هنا زاد كلب الغنم على كرب الزراعة والصيد. نعم.
وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب صيد أو ماشية.
يعني كلب الغنم هو كلب الماشية، وكلب الصيد هو الذي يستعان به في الصيد، وكلب الزراعة كما جاء في الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجل من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط.
وقوله لا يغني عنه زرعا يعني كلب الزراعة التي يحرسها، والضرع هو كلب الماشية التي يرعاها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد.
وهذا تأكيد أقسم، مع أن الأمر لا يحتاج إلى قسم، والشخص الذي سأله لم يشك في صدقه، إنما أراد أن يتثبت فأقسم له بهذه اليمين، ما يدل على جواز مثل ذلك إثناء الكلام والمحاورة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، وكنا قد وقفنا عند قوله: وقال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. أما رواية ابن سيرين فلم أقف عليها بعد التتبع الطويل.
هذا ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، لم يعرف يعني مصدرها ومن أخرجها ومن رواها. نعم.
قال: وأما رواية أبي صالح فوصلها أبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني في كتاب الترغيب.
الشيخ أبو عبد الله الأصبهاني في كتابه الترغيب أورد هذا الحديث وساقه بروايته عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: له من طريق الأعمش عن أبي صالح، ومن طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو حرث فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطا.
هذا ما جاء في هذه الرواية. نعم.
لم يقل سهيل أو حرث،
لأن سهيل رواها عن أبيه، عن أبي هريرة، عن سهيل بن أبي صالح روى الرواية عن أبيه عن أبي هريرة. والرواية الأولى التي رويت بدون ذكر سهيل، الراوي عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ففيها الزيادة التي لم يرويها سهيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله: وقال أبو حازم عن أبي هريرة: كلب ماشية أو صيد. وصلها أبو الشيخ أيضا من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم بلفظ: أيما أهل دار ربطوا كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية نقص من أجرهم كل يوم قيراطان.
فالرواية جاءت بإفراد القيراط أو بتثنية القيراط، من رقى قيراطا ومن رقى القيراطين. نعم.
قال ابن عبد البر في هذا الحديث: إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية وكذلك
يعني
الزرع،
رأسة الماشية. نعم.
وكذلك الزرع لأنها زيادة حافظ،
وكذلك للزراعة اتخذوا فيها الكلب الحفاظ على الزراعة من أن يهجمها من يفسدها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكراهة اتخاذها لغير ذلك، إلا أنه يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسا.
يعني هذا على سبيل القياس، إن اتخذت الكلاب للحراسة أو لجلب المنافع لأصحابها ودفع المضار عن أصحابها أجازوها على سبيل القياس، وإلا فالنص اقتصر على الزراعة والحراسة والصيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي هم فيه،
لا سيما لمن يربي هذه الكلاب ويسكنها في منازلهم من باب الرفاهية ومن باب التجارة وغيرها، دون أن اتقوا نجاستها وأن يتقوا أذاها، فكل هذا من المحرم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي قوله نقص من عمله أي من أجر عمله، ما يشير إلى أن اتخاذها ليس بمحرم، لأن ما كان اتخاذه محرما امتنع اتخاذه على كل حال سواء نقص الأجر أو لم ينقص، فدل ذلك.
لكن جاء النهي باتخاذها في غير ما أذن به الشرع، الشرع إنما أذن بها فيما يعود عليه من نفعه كالحراسة والصيد والزرع. نعم. وما عدا ذلك مما ليس فيه نفع وليس فيه يعني دفع لأذاها فهذا محرم وممنوع، خصوصا وأن من أهم أذاها أن الملائكة لا يدخلون البيت الذي فيه الكلاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فدل ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرام. قال: ووجه الحديث عندي أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعا لا يكاد يقوم بها المكلف ولا يتحفظ منها، فربما دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك.
نعم. ولذلك كانت حراما وليست مكروها.
أحسن الله إليكم. قال ويروى أن المنصور سأل عمرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه، فقال المنصور لأنه ينبح الضيف ويروع السائل، انتهى.
وهذه أيضا معان فيها من الأذى غير ما ذكر. نعم.
قال وما ادعاه من عدم التحريم واستند له بما ذكره ليس بلازم، بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب.
نعم.
ويحتمل أن يكون الاتخاذ حراما،
وهذا الظاهر. نعم.
والمراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من أجر، فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه. فينقص من ثواب عمل المتخذ قدره. أحسن الله إليكم. وينقص أو ينقص؟
ينقص.
أحسن الله إليكم. قال فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه، وهو قيراط أو قيراطان. وقيل سبب النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته أو ما يلحق به ما يلحق المارين من الأذى.
نعم.
أو لأن بعضها شياطين،
يعني بعض الكلاب شياطين. نعم.
أو عقوبة لمخالفة النهي، أو نعم. لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها.
وهذا أيضا أحد أسباب الإحراج من اتخاذها، لأن ولوغها سبب للوقوع في النجاسة. نعم.
قال فربما يتنجس الطاهر منها، فإذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر. وقال ابن التين المراد أنه لو لم يتخذه لكان عمله كاملا، فإذا اقتناه نقص من ذلك العمل، ولا يجوز.
ما أشار إليه وهو مقدار قيراط. نعم. عن كل يوم.
أحسن الله إليكم. قال ولا يجوز أن ينقص من عمل مضى، وإنما أراد أنه ليس عمله في الكمال عمل من لم يتخذه، انتهى. قال وما ادعاه من عدم الجواز منازع فيه، فقد حكى الروياني في البحر اختلافا في الأجر هل ينقص من العمل الماضي أو المستقبل، وفي محصل نقصان القيراطين، فقيل من عمل النهار قيراط ومن عمل الليل آخر، وقيل من الفرض قيراط ومن النفل آخر، وفي سبب النقصان يعني كما تقدم. قال واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط، فقيل الحكم الزائد لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخر،
الحكم لمن جاء بالزائد وهو القيراطين، لأنه حفظ ما لم يحفظه الآخر، لأنه ثقة وزيادة الثقة مقبولة. نعم.
أو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بنقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأول، ثم أخبر ثانيا بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفير من ذلك فسمعه الراوي الثاني.
لكن هذا يحتاج إلى دليل. الظاهر أنه كما جاء أما الروى بالزيادة، لأنها زيادة ثقة مقبولة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقيل ينزل على حالين، فنقصان القيراطين باعتبار كثرة الأضرار باتخاذها ونقص القيراط باعتبار قلته. وقيل يختص نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة، والقيراط بما عداها.
لكن هذا يحتاج إلى دليل، لأن ألفاظ الشرع وعمومات الشرع ظاهرها أنها عامة ولا تخصص إلا بدليل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقيل يلتحق بالمدينة في ذلك سائر المدن والقرى، ويختص القيراط بأهل البوادي، وهو يلتفت إلى معنى كثرة التأذي وقلته. وكذا من قال: يحتمل أن يكون في
نوع، ربما لأنه في البوادي يعني تكون الحاجة إليه أشد فجاء التخفيف، لكنه في المدن ليست فيه هذه الحاجة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وكذا من قال: يحتمل أن يكون في نوعين من الكلاب، ففيما لابسه آدمي قيراطان، وفيما دونه قيراط.
هذا على من يرى أن من الكلاب ما هو شيطان ما هو ليس بشيطان. نعم.
قال: وجوز ابن عبد البر أن يكون القيراط الذي ينقص أجر إحسانه إليه، لأنه من جملة ذوات الأكباد الرطبة أو الحرة، ولا يخفى بعده.
نعم.
قال: واختلف في القيراطين المذكورين هنا، هل هما كالقيراطين المذكورين في الصلاة على الجنازة واتباعها؟ فقيل بالتسوية.
قيل نعم، يعني هما سواء.
وقيل اللذان في الجنازة من باب الفضل، واللذان هنا من باب العقوبة. وباب الفضل
فيتغايراني،
وباب الفضل أوسع من غيره،
أوسع من باب العقوبة.
أحسن الله إليكم. قال: والأصح عن الشافعية إباحة اتخاذ الكلاب لحفظ الدرب إلحاقا للمنصوص بما في معناه، كما أشار إليه ابن عبد البر، واتفقوا على
هو حفظ الدرب أمر زائد على ما جاءت به النصوص في حفظ الزرع وفي حفظ الغنم وفي حفظ الزرع والغنم
والصيد.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واتفقوا على أن المأذون في اتخاذه ما لم يحصل الاتفاق على قتله، وهو الكلب العقور. وأما غير العقور فقد اختلف هل يجوز قتله مطلقا أم لا. واستدل به على جواز تربية الجرو الصغير لأجل
الجرو الصغير. الجرو يعني الكلب الصغير. نعم.
قال: واستدل به على جواز تربية الجرو الصغير لأجل المنفعة التي يؤول أمره إليها إذا كبر، ويكون القصد لذلك قائما مقام وجود المنفعة به، كما يجوز بيع ما لم ينتفع به في الحال لكونه ينتفع به في المآل. واستدل به على طهارة الكلب الجائز اتخاذه، لأن في ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة.
هذا ليس يعني ظاهر، والله أعلم.
قال: فالإذن في اتخاذه إذن في مكملات مقصوده، كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه، وهو استدلال قوي لا يعارضه إلا عموم الخبر الوارد في الأمر من غسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل. وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل.
يعني هذه كأنها من القضايا الأصولية، الاستنباطات الأصولية. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وفي الحديث الحث على تكثير الأعمال الصالحة والتحذير من العمل
بترك تربية الكلاب. نعم.
والتحذير من العمل بما ينقصها
مثل تربية الكلاب. نعم.
والتنبيه على أسباب الزيادة فيها والنقص منها لتجتنب أو ترتكب.
نعم.
وبيان لطف الله تعالى بخلقه في إباحة ما لهم به نفع
حيث رخص لهم في ذلك. وإلا الأصل منع التربية مطلقا، لكن لما كانت الحاجة قائمة رخص لهم في ذلك.
أحسن الله إليكم. قال: وتبليغ نبيهم صلى الله عليه وسلم لهم أمور معاشهم ومعادهم. وفيه ترجيح
من كمال رسالته صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
نعم.
قال: وفيه ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة لوقوع استثناء ما ينتفع به مما حرم اتخاذه. قوله عن يزيد بن خصيفة بالمعجمة ثم المهملة ثم الفاء مصغر.
خصيفة. نعم.
قال: والسائب بن يزيد صحابي صغير مشهور، ورجال الإسناد كلهم مدنيون بالأصالة إلا شيخ البخاري، وقد أقام بالمدينة مدة. وفيه رواية صحابي،
ولذلك ألحق في سنده بالمدنيين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه رواية صحابي عن صحابي،
وهو يزيد بن خصيفة عن شيخه. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: من أزد شنوءة بفتح المعجمة وضم النون بعدها واو ساكنة ثم همزة مفتوحة.
هذا ضبط كلمة شنوءة. نعم.
وهي قبيلة مشهورة نسبوا إلى شنوءة، واسمه الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن النضر بن الأزد. قوله: قلت أنت سمعت هذا، فيه التثبت في الحديث. وفي قوله: إي ورب هذا المسجد، القسم للتوكيد وإن كان السامع مصدقا.
نعم. لأنه سأله هل سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحابي، فسماعه ظاهر وليس ممكنا، ولكنه أكد له السماع بأن أقسم له بهذا القسم الذي يؤكد هذه الصفة وهي السماع من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. دون أن يكون فيه مجاز بأنه سمعه عمن سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب استعمال البقر للحراثة.
يعني هذا المشروع الأصل أن البقر هم الذين يستعملون للحراثة، الحراثة يعني لحرث الأرض ونبشها كي تمهد للزراعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال: سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال له الذئب: من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري؟ قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم؟
نعم، هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله، واستنبط منه أن الأصل في صناعة أو في استخدام البقر لحراثة الأرض، لا لأنها تركب وليست من ما خلقه الله وسخره للركوب، كما جاء: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ولم يذكر البقر، والبقر إنما خلقت من أجل الحرث. ولذلك لما سأل بنو إسرائيل لما أمرهم الله بأن يذبحوا بقرة، وصف لهم أنها في قوله تعالى: قالوا يا موسى،
لأن لا ذلول تثير الأرض،
لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. فهذا ما دل على أن البقرة إنما خلق لهذا، لهذه الخدمة، وهي حرث الأرض. وجاء بهذه القصة التي ذكر فيها هذا الإعجاز وهذا الأمر الخارج عن العادة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره وقصه وأخبر أصحابه به، واستنبط منه أنه ينبغي أن تسخر البقر لحراثة الأرض، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب استعمال البقر للحراثة. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول البقرة: لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحراثة. وسيأتي الكلام عليه في المناقب، فإن سياقه هناك أتم من سياقه هنا،
يعني لما ذكر ليبين لها ما لها من فضل. نعم.
قال: وفيه سبب قوله صلى الله عليه وسلم: آمنت بذلك، وهو حيث تعجب الناس من ذلك. ويأتي هناك أيضا الكلام على اختلافهم في قوله: يوم السبع.
بالنسبة للكلب والصيد. نعم.
وهل هي بضم الموحدة أو إسكانها، وما
يوم
معناها؟
يوم السبع أو يوم السبع أو يوم السبع. نعم.
وما معناها؟ قال ابن بطال: في هذا الحديث حجة على من منع أكل الخيل، مستدلا بقوله تعالى: لتركبوها، فإنه لو كان ذلك دالا على منع أكلها لدل هذا الخبر على منع أكل البقر، لقوله في هذا الحديث: إنما خلقت للحرث.
نعم. ولما أذن الشرع بأكل الخيل، وإن جاء وصفها في كتاب الله أنها للركوب، وهذا لا يعني أن استعمالها لغير الركوب محرم، بل يمكن أن تستعمل للركوب وتستعمل للأكل. ولهذا شرع أو جاز أكلها لمن رخص في أكلها بالنسبة للخيل. وكذلك هذه الآية، هذا الحديث دل على أن البقرة وإن سخر للحرث لا يمنع هذا من إيه؟ من أكله. ومن الأدلة على مشروعية وجواز أكله أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى لنسائه بالبقر في حجة الوداع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد اتفقوا على جواز أكلها، فدل على أن المراد بالعموم المستفاد من جهة الامتنان في قوله لتركبوها، والمستفاد من صيغة إنما في قوله إنما خلقت للحرث عموم
يعني
مخصوص.
هذه صيغ عموم لكنها تخص بجواز الأكل لما جاء من أدلة واضحة جلية في جواز أكلها. نعم، سواء كانت في الخيل أو كانت في البقر. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر.
نعم.
وقال حدثنا
وهذا في مسألة المزارعة. نعم.
وقال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة.
تكفون المؤونة.
هو فتح التاء هنا بالضم، هو فتحها.
تكفون ولا تكفون؟
تكفون.
تكفون المؤونة. نعم،
تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة.
نشرككم في الثمرة. نعم.
قالوا: سمعنا وأطعنا.
وهذا الحديث إنما ساقه المصنف ليبين أن مبدأ المزارعة والاشتراك في محاصيل الزراعة يعني أمر سائغ، بشرطه بأن يقوم البعض بعمل المزارعة ويقوم البعض بالمساهمة في المؤونة التي يكون بها الزراعة، وهذا مما يدل على مشروعية الزراعة وجواز الزراعة، وهو مناسب للترجمة التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب، حيث قال: كتاب الحرث والمزارعة. نعم. وبعد أن تكلم عن مسألة الصيد والحراسة وما يجوز استعماله ومن ضمنها الكلاب، انتقل إلى بيان مسألة المزارعة ومشروعيتها وأنها من الأمور السائغة، لأن فيها من التعاون على البر وفيها من التعاون على مؤونة الحياة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره، أي كالعنب، وتشركني في الثمر، أي تكون الثمرة بيننا. ويجوز في تشركني فتح أوله وثالثه،
تشركني
وضم أوله وكسر ثالثه،
تشركني،
بخلاف قوله ونشرككم فإنه بفتح أوله وثالثه.
نشرككم. نعم
حسب
يعني هذا المعنى وحده، هذا الاستخدام وهذا التركيب اللفظي هو المطلوب. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله قالت الأنصار أي حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وسيأتي في الهبة من حديث أنس قال لما قدم المهاجرون المدينة قاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم ويكفوهم المؤونة والعمل. نعم. الحديث
وعلى الأنصار وعلى المهاجرين يعني أن يقبلوا هذه الهبة من الأنصار. نعم
قوله النخيل في رواية الكشميهني النخل، والنخيل جمع نخل كالعبيد جمع عبد وهو جمع نادر.
نعم
قوله المؤونة أي العمل في البساتين من سقيها والقيام عليها. قال المهلب إنما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا لأنه علم أن الفتوح ستفتح عليهم، فكره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم، فلما فهم الأنصار ذلك جمعوا بين المصلحتين
بأن تلولوا المؤونة وأشركوهم في الثمرة. نعم
امتثال ما أمرهم به وتعجيل مواساة إخوانهم المهاجرين، فسألوهم أن يساعدوهم في العمل ويشركوهم في الثمر. قال وهذه هي المساقات بعينه أو بعينها،
وهي التي تسمى بالمزارعة والمساقاة. نعم
قال وتعقبه ابن التين بأن المهاجرين كانوا ملكوا من الأنصار نصيبا من الأرض والمال باشتراط النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار مواساة المهاجرين ليلة العقبة،
يعني يوم أن آخى بينهم وبين الأنصار. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.